أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه ورحمته ومغفرته، إن ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم وعلى ما يشاء قدير. إخواني الكرام، سألت سائلة عن حكم العقيقة وما يتعلق بها، وعن حلق شعر المولود الذكر، والجواب في ذلك باختصار أن العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متى توفر للإنسان ما يمكن أن يعق به عن ما منحه الله إياه من ولد أو بنت، فعليه أن يفعل ذلك اقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الجميع. والسنة في ذلك هي أن تذبح في اليوم السابع، كما صح الخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويسن أن يذبح عن الغلام أو أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الفتاة أو الجارية بشاة واحدة. وعند عدم توفر ما يمكن أن يذبحه الإنسان بخصوص الولد إن رزق بولد، فلا يستطيع مثلا أن يعق بشاتين، فلا بأس أن يعق بشاة واحدة وتجزئه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا عندما نتكلم عن العقيقة نقول أنها سنة، وما أذكره الآن فيما سأذكره هي من المستحبات. فذهب أهل العلم إلى أنه يستحب فيها أن توزع ثلاثا، يعني أهل البيت يأكلون ثلثا، وأن يهدى منها الثلث الثاني للأهل، للأقارب، للأحبة، للأصدقاء، أن يتصدق بالثلث الثالث على الفقراء والمحتاجين والمساكين. هذه كلها أمور مستحبة. طيب، مع اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كده بكلم الشيخ.
أيوة تفضلي، أسمعك.
بص بقى، أنا أقول لك على حاجة مهمة. أنا أبويا مات من 26 سنة، وبعدين لينا كل واحد يعني من أخواتي، أبويا قال كل واحد يبني بيت يدفع ياخد 3000 جنيه ويبني البيت، واللي يزيد عن 3000 جنيه يتورث فيه. فجاء بقى أخويا بنقول له إحنا عايزين نورث في البيوت، قال لا، ما فيش حد يورث في البيوت. ليه؟ قال كده، ما فيش حد يورث في البيوت. قال ده بيت محمد، وده بيت محمود، وده بيت سعيد، وده بيت خال، وكل واحد جه بيت، وده بطاعة، والبيت ما قالش ايش ابني لها بيت.
نعم.
واحنا عايزين بقى تقول لنا البيوت ورثوا فيها، اما كنا ابويا احنا بقى البنات ما عطناش لسه حاجه فيها. قال كان احنا عندنا تجربه كده، قال كل واحده تاخد فيها نص ايراث، بس ساعه ما ابويا ما قبل ابويا وابويا عايش، قال كل واحد يدفع. تسمعني؟
نعم.
معايا؟
ايوه معك.
طيب، قال لي يعني كل واحد ياخد 3000 جنيه، 3000 جنيه
بالنسبه للبنات
يبني البيت،
بالنسبه للبنات ولا
يبني على الثلاثه يعمل ايه؟
يعني الوالد
يتورث فيه،
الوالد
يعني الثلاث،
الوالد رحمه الله عليه.
طب انا عايزك تعلي صوتك شويه عشان نسمع.
اسمعيني، انا عندي سؤال. الوالد رحمه الله عليه،
خد يا منيه، انا مش سامعه الشيخ.
أقول الوالد قال يعني أن كل واحدة منكم تاخد 3000، ولا الشاب اللي بيبني الولد واللي ياخد 3000؟
طب أنا هسمعك من التلفزيون، أسمعك من التلفزيون. هاي
أقول أنتم أخذتم 3000 البنات؟
تعالى مش سامعة الشيخ. طب تعالى.
طيب الاخ عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، كنت عاوز اسال سؤال كده.
اتفضل.
اختي يعني بنت عم فقيره، هي اعطتها 250 يعني بالجهاز، يعني الجهاز بتاعها هي اعطتها 250 من ورا جوزها.
نعم.
انا عاوز يعني اعرف حرام يعني ولا حلال.
انك تساعدها يعني؟
بس من ورا جوزها.
ها؟
من ورا جوزها.
من ورا جوزها، نعم. حاضر. اخونا عبد القادر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
هل المصلي عندما يصلي الفجر في البيت، هل له ان عندما يذهب الى المسجد هل يصلي تحية المسجد ام ان يجلس؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني.
اتفضل.
السؤال الثاني، هل عندما عند ذبح الشاة،
نعم،
هناك تابع الرقبة ما يسمى بالخرزة، هكا
ما يسمى بإيه؟
خرزة. هي تابع، هو يقولون يعني عند ذبح الشاة يجب أن تكون المنطقة في الرقبة يجب أن تكون تابعة للرأس، هل هذا واجب جاء في الشرع أم هي عادة ليس لها أصل؟
طيب
عند الذبح اللي معنا يجب اتخاذ طريقة معينة منها. وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
وياكم. ما سأذكره أقول في مسألة العقيقة أمور مستحبة، من أنها توزع أثلاثا كما ذكرت، ولا حرج في أن تطبخ أو أن تهدى نيئة، الأمر في ذلك بحمد الله تبارك وتعالى واسع. والعقيقة شكر لله عز وجل على ما من به من نعمة البنين والبنات. وبالنسبة للذكر أيضا يستحب أن يحلق شعره وأن يتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. أنا قلت في البداية كل هذه أمور مستحبة، بمعنى أنه لو لم تفعل هذه الأشياء من تذبيح الذبيحة، من توزيع الذبيحة أثلاثا كما ذكرت، هذا لا شيء فيه. كنا تطبخ أو لا تطبخ أيضا الأمر فيه واسع كما ذكرت، ولكنها هي في أصلها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبو محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
تم إمكاني بس نسألك على سؤال.
تفضل.
أنا عندي محطة بنزين، كان فيها واحد سابق خرج منها وكان مستغلها من عند الشركة، ولما جاء خارج طلب علي العبور بدون يتم لا فيها لا سلعة لا حتى شيء.
نعم.
هنا حبيت أنا تبش نخرج منها، تمش إمكانية باش نأخذك المقابل اللي دفعته، يعني ترى هذا حلال ولا أم حرام؟
يعني هم إيه علاقته الرجل ده لما خرج من المحل؟
نعم.
ماذا فعلوا معك أنت؟
هو قال لي الشركة بتخرجني، أبا بنخرج وحدي. هو خرج وحده وقال لي راني طالب هبوط، مكنته أنا بالهبوط اللي هو يتسمى الخلو باللغة عندكم المصرية.
أخذت أنت منه شيئا من المال؟
أنا أعطيته الماء وحبيت أنا نخرج ثاني تويك، النجم نأخذ ناي هاك المال اللي دفعته.
طيب
فهمني.
حاضر،
شكرا، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا.
مرحبا.
تفضل.
مساء شيخنا.
نعم.
انا بعمل في تجاره السكر والدقيق.
نعم.
وبنبيع البضاعه دي بالاجل.
نعم.
يعني عندنا في السودان بالشيكات.
ايوه.
فبيجينا شخص بيقول عايز بضاعه مثلا لمده شهرين بنزيد له السعر. والشيء اللي بيحصل انه في عرف تعامل هناك، انت بتمشي تشتري البضاعه من الشركه او من تاجر معروف.
نعم.
يسلموا الايصال، بتستلم منه الشيك. اي، فانا لا اعرف الحته دي فيها حرمه.
طيب. طيب
والله ما في اي شيء.
طيب حاضر، تابع معي بارك الله فيك. اخ ابو عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا.
توفت زوجتي وبنتي ولي ابناء اثنين منها.
نعم.
وجد الاولاد بيطالب بقائمه المنقولات.
علي صوتك شويه لو سمحت، الصوت عنده ضعيف.
قائمة المنقولات. عايز اعرف بس يعني توزيعها تبقى ازاي وحقه فيها ايه؟
للورثه يعني؟
لجد الاولاد اللي هو حمايه يعني. حمايه وحمايه عايشين.
نعم نعم حاضر.
ومعايا ولدين.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كيف حاله الشيخ عبد الله الشاكر؟
كيف حالك يا معاذ، الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.
اللهم آمين، اللهم آمين.
ولدي طلب قبل الأسئلة لو
أتفضل.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
الطلب، لقد وعدنا الشيخ محمد حسان بأنه يأمل في إنشاء قناة الرحمة للأطفال.
نعم.
التي تقدم العقيدة والتوحيد بعقلية الأطفال لتكون قدوة لأولادنا في زمن قلت فيه القدوة.
نعم.
أما الأسئلة بارك الله فيك.
إن شاء الله. على كل حال مبدئيا يا ليتكم تتابعوا برنامج جد وسعد.
أنا بتابعه طبعا.
أي نعم.
طبعا
وطبعا اطفال خطباء المستقبل ترجم. نعم، يعني في برامج متعددة تقدم من خلال هذه الشاشة، تقدم ايضا للاطفال. اتفضل.
لكن سمعت من فضيلة الشيخ محمد حسان بانه قال
طيب.
انه يأمل في انشاء قناة الرحمة للاطفال.
طيب ان شاء الله.
قناة ثانية يعني.
طيب طيب.
لأننا في زمان قدم فيه التافهون قدوة لأطفالنا.
طيب.
أما عن الأسئلة بارك الله فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم.
نعم.
والسؤال المطروح، كيف يكون البيع بالعينة وما المقصود بأذناب البقر؟ أرجو شرح الحديث بارك الله فيك.
حاضر.
أما السؤال الثاني، هل من أخلاق المرء الحميدة ألا يحب أن يمدحه أحد وألا يمدح هو غيره؟ واضح السؤال؟ أما السؤال الثالث، كيف أحقق الإخلاص في عملي؟ السؤال الرابع والأخير، كيف أحقق الخشوع في صلاتي؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته. أخ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
يا مرحبا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
نعم.
أنا عندي ورشة نجارة وينفع أشغل القرآن يعني وأنا وفي مثل وفي صوت دق وكده هون ولا ما ينفعش يعني؟
طيب.
إيه رأي حضرتك؟
حاضر.
شكرا.
العفو، الله يكرمك. طيب ابدا يعني بجوابي على اختنا ام محمد التي ذكرت بان اباها يعني رحمه الله عليه قد توفي، وكان يقول يعني اللي يبني بيت ياخذ 3000 او يعطى الابناء 3000، وبعدين احد الاخوه الان يقول احنا لا نورث البيوت أو أن البيوت لا تورث، وفهمت من سؤالها أنهم أعني أو أنهن البنات لم يأخذن شيئا. دي مسألة دائما نحذر منها ونكرر التحذير منها، يعني مسألة في غاية من الخطورة أن نخالف شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونحن اليوم نسعى إلى حماية الشريعة وإلى رجوع الناس إلى الحق وإلى كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا كان أفراد المسلمين لا يقومون هم بأنفسهم، أعيد، إذا كان أفراد المسلمين لا يقومون هم بأنفسهم بتطبيق ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى عليهم، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية كمسائل الميراث أو المعاشرة للأزواج بالمعروف أو رعاية الحقوق أو غير ذلك، هذه تكون مشكلة خطيرة للغاية. المهم يجب على الأبناء إن كانوا يستمعون إلي الآن أن يتقوا الله تبارك وتعالى في سائر الورثة، وأن تقسم التركات فيما بينهم وفق الضوابط الشرعية، وهذه أمور منصوص عليها في كتاب الله كما بينها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هديه، ونحن مطالبون بالتطبيق العملي لمثل ذلك. احنا واقعين في مشكلة في البعد أو الهوة بين التطبيق لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وبين الحياة اليومية لعامة كثير من الناس اليوم، ولابد من العودة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى. أخونا عمر من بني سويف يذكر بأن بنت عمته فقيرة وبتتجهز أو تجهز أشياء سواء كان لبيتها أو لابنتها أو غير ذلك، ويقول هل يمكن أن أساعدها من وراء زوجها؟ لا حرج في ذلك بارك الله فيك، مع طبعا الاحتياط في عدم يعني أن تخلو بها وأن تتحدث إليها أو غير ذلك، يعني لأن فيه ضوابط شرعية أيضا في مثل ذلك. إنما كونك تساعدها بالمعروف والمساعدة لها أو خاصة بها، فكل الزوج لا يعلم، هي تعلمه أو تأخذ هذه الأشياء وتشتري بها يعني هي ما تحتاج إليه من أمور صحيحة إما لبيتها أو إذا كانت تجهز بنتا لها أو غير ذلك، فلا حرج في مثل ذلك بشرط ألا يؤدي هذا إلى ضرر واقع بعده، والله أعلم. أخونا عبد القادر من تونس يقول: المصلي إذا صلى الفجر في البيت هل يلزمه أن يصلي تحية المسجد؟ أقول له بارك الله فيك، تحية المسجد مرتبطة بدخول المسجد، هذه التحية هي في الحقيقة ترتبط بعلتها أو بسببها. متى تكون التحية؟ التحية تكون إذا دخل الإنسان المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد، ده نص حديث النبي، نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولكني أريد أن أشير إلى أمر آخر، ألا وهما الركعتان الراتبتان المؤكدتان قبل صلاة الفجر. في سنن الرواتب كما هو معلوم، منها قبل الفجر أن يصلي المصلي ركعتين لله عز وجل قبل صلاة الفجر، تعرف براتبة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك هاتان الركعتان لا في سفر ولا في حضر، بل كان يتعاهدهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي فالمسلم عليه أن يأتي بهما، وتعد أو يقال عنها بأنها من السنن المؤكدة بالنسبة للصلوات. فإذا صليت في بيتك فما عليك تحية مسجد، وإنما عليك أن تصلي قبل صلاة الفجر هاتان الركعتين الركعتين، بارك الله فيك. أخونا أيضا أبو محمد من تونس بيقول بأن في عنده محل مأجره الرجل، الرجل ده خرج ليعمل في شركة وأخذ منه أو أعطاه يعني خلو رجل لكي يخرج. في الحقيقة يا إخواني الملك أولا لله عز وجل وحده، ولكن كل الإنسان المالك لأمور دنيوية يؤجر لأحد من الناس شيئا، فهذا المؤجر هذا المستأجر لا حظ له في المكان، ولا يملك شيئا من المكان، ولا يملك البقاء في المكان إلا في الفترة المحددة بأجل محدود معين إن بين ذلك في العقد. فإن لم يحتاج إلى مكانه سواء كانت ورشة أو محل أو شقة أو غير ذلك، عليه أن يتركها لصاحبها. لماذا؟ لأنها هذا العين يملكها صاحبها، وقد انتفع المستأجر بها فترة معينة، وقد انتفع المالك بالأجرة التي كان يأخذها من المستأجر. فإذا انتهت العلاقة بينهما ووقفت عند حد انتهى الأمر عنده، فالمستأجر يخرج من العين والمالك يستلم حاجته. أما أن يعطى المستأجر لكي يخرج من المكان شيئا من المال أو قسطا من المال، فهذا في الحقيقة مال حرام لا يجوز أخذه. عندنا هذا النظام في الحقيقة متعامل به وموجود، وبعض الناس يعني يحدثون عن أشياء في غاية من الشناعة الغريبة العجيبة. يعني مثلا ذكر لي رجل قبل عدة سنوات أن الذي استأجر منه البيت لكي يخرج منه اشترط عليه أن يعطيه مبلغ يقرب من 300 ألف جنيه. في هذا الوقت الذي اشترط ذلك كان بإمكانه أن يشتري بثلثي هذا المبلغ شقة كالشقة التي يسكن فيها، ويفيض له أيضا 100 جنيه. من أين له ذلك؟ وكيف يستبيح هذا؟ هذا الرجل الذي ساعدك في أن تأخذ مكانا عنده، صحيح أنت دفعت حقك خلال مدة الإيجار، ولكن إذا خرجت لا تملك أن تأخذ شيئا من المال من هذا الرجل. وإحنا لو جينا حسبناها كده بحسبة يسيرة جدا سنجد أن من يعني أو الرجل المالك الذي يعطي لهذا المستأجر المال يدفع له ربما ما يزيد عن 100 ضعف ما سلمه له خلال مدة الإيجار. يعني كأنه استأجر المكان واستفاد منه وجلس فيه مدة ما جلس، ثم بعد ذلك عاد إليه ماله الذي دفعه، وعاد إليه أضعاف هذا المال أضعافا مضاعفة. هذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز ذلك. بارك الله فيكم جميعا. هنا محمد من السودان بيعمل في تجارة السكر والدقيق كما ذكر، وذكر أنه بيع البضاعة بالأجل وبيأخذوا شيكات وبعدين يروحوا يصرفوها، وذكر أيضا ما أشار إليه أن إحنا بنزيد في السعر بناء على ذلك، وهذا ما يعرف ببيع التقسيط. حقيقة بيع التقسيط مختلف فيه، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز، الراجح من أقوال أهل العلم أنه جائز. وقد كنت يعني قبل فترة يسيرة وراجعت هذه المسألة مع شيخي في بيته الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تعالى، وذكر أيضا أن الراجح من أقوال أهل العلم ذلك. وأنا قد سألت شخصيا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى في هذه المسألة، فرجح أن هذا جائز، وذكر أن زيادة السعر هنا جائزة وليست من الربا، لأن هذا أصله بيع، ووقع هنا بيع، يعني قدمت سلعة وأخر المال. فقال السلعة لما يأخذها المشتري هو في الحقيقة بيستفيد منها، عندما يأخذ ما عنده مال فبيأخذ السلعة فيستفيد منها، مقابل هذه الفائدة بيعلو عليه السعر لنعوض الذي أعطى السلعة هذه المدة الزمنية حتى لا يقع أيضا عليه لوم من ألوان الخسارة، وبالتالي تتعطل أموال المسلمين. طبعا أخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا يكون عندي سؤال.
تفضلي.
بالنسبة يا شيخ للطلوع على المقابر بالرحمة.
نعم.
يعني نوزع رحمة على روح الميت.
نعم.
ده حرام ولا حلال؟ والأصح إن إحنا نعمل إيه؟
حاضر.
وفي سؤال تاني يا شيخ.
تفضلي.
بالنسبة لي أنا كنت وضعت في رمضان اللي فات اللي قبله وفطرت رمضان كله.
نعم.
وما عنديش القدرة ان انا اصوم، فبطلع فلوس لمسجد بيتبني، فده يعد من يعني كتكفير عن الايام اللي انا فطرتها في رمضان ولا ايه؟
بتطلعي مال لمسجد؟
ايوه بيتبني.
حاضر، انا على كل حال سأجيب عليك، تابعي معي. نعم. اخت ناهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اتفضلي.
من فضلك عن شراء سيارة.
شراء سيارة من البنك؟
من البنك. بس هعمل العقد في
البنك. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم فضيلة الشيخ بعد إذنك.
اتفضل، أنا معاك، الله يحفظك.
يا عم الشيخ اسرائيل لو سمحت.
اتفضل.
بنقطة انا بشتري كارت شحن دي لحين الراتب ما يجي. الشيخ.
اتفضل.
بشتري كارت دين لحين الراتب ما يجي اخر الشهر وبدفع ثمنه، هل ده حرام؟
لا تفعل ذلك، الله يبارك فيك.
ده حرام يعني؟
لا تفعل ذلك.
السؤال الثاني لو سمحت.
اتفضل.
طبعا انا بسواق وبسافر كثير في المملكه انت، فبصلي ساعات اكون جاي الساعه 2 3 في الليل وبصلي الصبح بعد الشمس ما تطلع، يجوز ان انا اصلي الضحى؟
يجوز، بس صلاتك الفجر بعد شروق الشمس هذا لا يجوز، انت خاصة انت مستيقظ وسائر في الطريق.
طيب ما انا يعني ان انا بنام الساعة 3 والفجر لسه ما اذنش.
بتكون نايم يعني. هو على كل حال لا علاقة بصلاة الضحى بصلاة الفجر بعد شروق الشمس. ولكن يعني الصلاة لها وقت محدد، بارك الله فيك.
يعني اذا صليت الصبح بعد صلاه بعد طلوع الشمس يجوز ان انا اصلي الضحى برضو؟
تصلي الضحى؟
انا صليت الصبح بعد صلاه الشمس.
أيوه.
بعد الشمس ما طلعت.
نعم.
يجوز ان انا اصلي الضحى ولا لا يجوز؟
لا يجوز، ما في مشكله.
يجوز.
نعم.
طب والركعتين الفجر اللي هم قبل الصبح يجوز ان انا اصليهم بعد
صليهم، ولكن انا لا اتكلم عن ذلك ايضا، انا اوجهك أن تصلي راتبة الفجر، وصلي الفجر عندما تستيقظ، وقد يحدث للإنسان لون من ألوان الإرهاق أو التعب أو لا يتمكن من القيام أو يضيع الوقت عليه، فعليه أن يستدرك مباشرة ذلك، ولكن لا تكون هذه عادته.
يعني إذا خرجت الشمس ما يزبطش صلاة السنة بتاع الفجر؟
لا، بس لا تكون عادته كذلك، بارك الله فيك، احرص على الصلاة في أوقاتها. أم أحمد السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت أنا ممكن أسألك سؤال، الصدقة عن الميت هل هو بحس بيها؟ بيبقى يعني بحس إن مثلا أمه ولا والده بيصدقوا عنه بيبقى فرحان؟
طيب حاضر.
وفي ليا سؤال تاني.
اتفضلي.
الواحد لما يكون على الاستحاضة والدم لسه في الرحم ممكن تقطع الصلاة ولا تصلي بدل الدم لسه ما نزلش؟
دم الاستحاضة؟
لما تكون يعني في دورة
في دورة ولا بتبقى دم
دورة بتبقى لسه في الأول ولسه الدم جوه الرحم، فالواحدة تصلي ولا ما تصليش؟
لا لا لا، العبرة بوجود الدم، الله يبارك فيك، إذا وجد الدم وخرج فتمتنع المرأة عن الصلاة والصيام، أما في الداخل لا علاقة لها به. من؟ السلام عليكم. أبو طه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولو شوية هذا راح أتكلم كلام خارج عن الموضوع هذا.
اتفضل.
الله والديك.
اتفضل.
ودي أسمعني شوية لسعة صدرك. إذا أمكن شيخنا.
اتفضل.
طلع برنامج قبل فترة، أني هذا البرنامج القناة أتابعها باستمرارية من الشيخ محمد والشيخ محمد حسان والشيخ شيوخ وكرام، وأنت أيضا أسمعك تتكلم بهذه القناة. ونتابعكم إن شاء الله كثيرين من العراقيين في بلدنا.
نعم.
هناك ظهر قبل فترة في بارحة قبل 3 أيام برنامج ظهر أنه يتكلمون على الشيعة، أنا من الشيعة.
نعم.
كانوا يتكلمون بأنه الشيعة امرأة زوجها، ولو هذا خارج عنكم لكن اسمعني إذا أمكن.
طيب اسمع.
امرأة ذهب رجلها بمكان آخر بعد شهر سفرة ورجع إلى مرته تزوجت، وورا فترة تزوجت شخص غير زوجها الأصلي، هذا الشيء ما موجود. هاي واحدة. اثنين، بأنه الزواج المتعه في العراق في أي وقت مباح بكل وقت، سواء الزوجة سواء البنت الباكر سواء كذا سواء حتى الزوجة المتزوجة حاليا. سمعت من شيوخ من عندكم كرام، ما أريد أن أطعن بهم، يقولون ذلك الكلام، فهذا ما موجود عندنا نهائيا قطع. يعني
زواج المتعة غير موجود في العراق
فقط وليس في العراق، بما في الشيعة.
إيران
كشيخنا،
ولكنه في إيران
إيران
فقط الزواج المتعة في بلدنا كعراقيين عرب ما موجود نهائيا يعني قطع
طيب.
من المرجع الجعفري خلينا نقول
طيب جزاك الله خير يعني فكرة فائدة
نحن نؤمن بالله ورسوله شيخنا مدانكن
الحمد لله
نحن نؤمن بالله ورسوله الحمد واهل الله. بيته كافة واصحاب الرسول واصحاب اهل البيت كافة
جزاك الله خير
ما عندنا فرق بينهم سوى انه اخطاء حصلت لا احنا لنا يد بها ابدا
طيب.
سوى انه كلام يبدر من قناة كريمة نحن نحترمها بكل صفات وبكل موجود ما بيها سواء شيخ محمد سواء شيوخ كرام منعكم تتكلم نسمعها
جزاك الله خير
أبدا ما عندنا تفرقة بأي صيغة كانت نهائيا
جزاك الله خير
لسعى صدكم
جزاك الله خير
وأن تباح بهذا الكلام على قناتكم لإخواننا في مصر
جزاك الله خير
وأشكرك في شيخنا وبارك الله فيك
الله يبارك فيك الله يجزيك خير
وينصركم جميعا على سعى صدكم وأنكم الله تتكلمون مباحا لديننا او تتكلم لديننا وتوضحون لنا ما تملكونه وما ما 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 تورثوه من شيوخكم السابقين
جزاك الله خير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يسمح لي يعني اخواننا اننا يعني اتكلم واشكر اخونا ابو طه من العراق على توضيح جاء في كلامه غير أنني أود أن أبين لإخواني بصورة عامة لأنه تكلم في البداية وذكر أو أشار إلى أن في هذه القناة ربما من 3 أيام تحدث متحدث بكلام عن الشيعة وهو يقول أنا من الشيعة وليس هذا عندنا الحقيقة وأشكره أيضا على يعني ثنائه على هذه القناة ويعني إخباري عنها بأنها قناة يعني محترمة وأنها تبلغ الحق وتبين الدين وقد استفاد هو كما استفاد غيره من إخواننا في العراق من هذه القناة حقيقة هو يشكر على ذلك هذا طرح منه موضوعي وفي الحقيقة يعني كلام إيجابي أشكره عليه وليعلم الجميع وأنا أتكلم عما أدين الله عز وجل به وما أعرفه عن خطة هذه القناة وما يعني يأتي إليها من أهل العلم أننا في الحقيقة يعني لا نجرم أحدا ولا نكفر أحدا هكذا دون أن تقام عليه الحجة الواضحة البينة ثم يظهر لنا أنه خالفها إلى جانب أننا في الحقيقة نتوجه بكلامنا إلى المسلمين عامة إلى المسلمين كافة وليس بيننا وبين أحد عداء وإنما قد يقع لون من ألوان الخطأ أو الاختلاف فنبينه غير أنني أقول لأخي أبي طه وهو يعلم ذلك أنه توجد مسائل جوهرية توجد مسائل جوهرية يختلف فيها أهل السنة مع الشيعة وهو في الحقيقة قال أنا من الشيعة أنا أبادره القول وأنا أيضا أشايع الإمام علي رضي الله عنه مصطلح الشيعة مصطلح في الحقيقة لو وقفنا عنده على مناصرة الإمام علي رضي الله عنه فنحن نناصر الإمام علي والشيعة كمصطلح شرعي صحيح قال الله تبارك وتعالى عن لوط عليه السلام وإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإذا هذا المصطلح يعني أنك شيء من شيعة فلان تنصره بالحق ولله تبارك وتعالى هذا أمر لا شيء فيه ولا غبار عليه ونحن من شيعة آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمعنى أننا نوالي الإمام علي رضي الله عنه وننصر الإمام علي رضي الله عنه ونعتقد أن الإمام علي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع حسب ترتيب الخلفاء الراشدين وهو أحق بالخلافة من غيره رضوان الله تعالى عليه ونحترم ونقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولكننا قد نختلف مع بعضنا البعض في قضايا أنتم تعرفونها وربما أخي يعني أخونا أبو طه حفظه الله يعني ربما يعرف أن شيئا من هذا موجود بين الشيعة في العراق أو في إيران أو غير ذلك ألا وهو الغلو في علي بن أبي طالب أو في آل البيت دعاؤهم من دون الله تبارك وتعالى نسبة العصمة إلى الأئمة وأنهم لا يخطئون بل لا ينسون وغير ذلك من القضايا التي يبالغ فيها البعض في ذلك. نحن نقول لإخواننا هذه مسائل يجب أن نرجع فيها إلى الحق ليس إلا. يعني لم نتهم أحد ونرميه بألقاب أو بألفاظ أو غير ذلك. وربما لم يسمع مني أخونا أبو طه وهو قد ذكر أو أثنى على بعضنا في هذه القناة وعلى يعني عدم كلامه إلا بحق أو بعلم أو بيان. نقول هذه مسائل نحن لا نوافق عليها لأن الإسلام لا يوافق عليها. أنا وأنت بارك الله فيك نعتقد وندين الله عز وجل أن أفضل البشر بإطلاق هو نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل البشر على الإطلاق، هو سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، كما أخبر هو بذلك عن نفسه وصح الخبر به عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نلتزم بذلك تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا نرفعه فوق درجته ولا نسأله من دون الله ولا نطلب منه صلوات الله وسلامه عليه شيئا لا يملك أن يعطينا إياه، ولا نزعم أنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وإن كنا ندين الله بأنه معصوم في تبليغه لرسالة ربه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد إن ده موجود بارك الله فيك عند بعض الشيعة، جزاك الله خيرا، إن لم يكن موجودا عندك فأنت على حق في هذا، وأخذ على بيديك وأشجعك عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ما أنت عليه. يا إخواني، معتقد أهل السنة والجماعة التوحيد إفراد الله بالعبودية التوجه الكامل إلى الله عز وجل هو ديدن الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا كان يسأل ربه ومولاه، وأيوب إذ نادى ربه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي مسند أحمد النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي القرآن الكريم يخبر الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو وقد قلت بأنه أفضل البشر ومعه خير الناس بعد الأنبياء صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بما فيهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأطهار الأبرار الأشراف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء القوم كانوا لا يلجؤون إلا إلى الله، قال الله تعالى عنهم في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون المجمل هكذا، وده نزلت في غزوة بدر، وقد جاء صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وهو واقف في العريش وكان الصديق خلفه رضي الله عنه يمد يديه إلى السماء ويقول اللهم انتهى لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني. هذا هو هذه الاستغاثة، هذا هو طلب المدد، هذا هو السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من ربه سبحانه وتعالى ومولاه لأنه لا يملك هو في ذاته النفع والضر، فهو بيد الله وحده. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه في كتابه الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له في كتابه وهو يقرأه عليه الصلاة والسلام ويعلنه للأمة قل كما في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا كلام الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم يا أخي بارك الله فيك أن ما يحدث عند قبر الإمام علي رضي الله عنه وعند قبور آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من أمور لا يعني تخالف الاعتقاد الصحيح، فهذا الذي نحذر منه وننهى عنه وندعو إخواننا إلى تركه والله محبة فيهم لله عز وجل. نحن نعتقدهم من إخواننا المسلمين، ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، في خطأ من باب الدين النصيحة ننصحهم لله تبارك وتعالى. حقيقة أنا شكرت يعني أخي أبو طه لموضوعيته في الطرح، هو ذكر وأشار بأن المتحدث قال زواج المتعة في العراق، ويعني أفادنا فائدة جزاه الله خيرا وهو من العراق وأنا أصدقه فيما ذهب إليه. قال زواج المتعة غير موجود عندنا في العراق بتاتا، وأشكره على قوله، ولكنه موجود في إيران. ودي حقيقة، أنا التقيت بكثير من الإيرانيين في مواسم الحج وكانوا يذكرون لي ذلك ويعترفون به ويقولونه. وزواج المتعة في الحقيقة معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في عام خيبر، والأمة أو جمهور الأمة على عدم جوازه، وهذا هو الصواب الذي ندين الله به. وكون زواج المتعة لا يوجد في العراق هذه نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى على أهل العراق، ويعني من ينتسبون للشيعة هناك أنهم لا يفعلون ذلك، ولكن إن كان انتسابهم بحق إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحبونهم وأنا أعرف ذلك، فعليهم أن يلتزموا بأقوال أئمة آل البيت ومعتقد آل البيت في النبي عليه الصلاة والسلام وفي سائر البشر ومنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا إخواني إن علي بن أبي طالب سيدنا الحسن سيدنا الحسين جميع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في أعيننا وعلى رؤوسنا ونحبهم لله تبارك وتعالى ونعرف لهم قدرهم ونجل مواقفهم إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، وهم من آل بيته الأطرار، ندين الله عز وجل بكل ذلك، ولكننا لا يجوز لنا أن احنا نخرجهم عن المكانة التي هم فيها ووضعهم رب العالمين سبحانه وتعالى فيها. فهم بلا شك نالوا شرفهم لأنهم يصلون بنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأصل ألا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم يذكر عنه أنه لا يعلم الغيب وأنه لا يملك الضر ولا النفع وأنه عبد من العباد يتوجه إلى الله عز وجل، والله مع معرفتنا بقدري ومكانتي وجاه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن معرفتنا بذلك لا تدفعنا إلى أن نعطي حق الله للنبي عليه الصلاة والسلام. لا، النبي عبد لا يعبد وبشر لا يكذب ويحب عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يكون حبه عليه الصلاة والسلام يعني هو المقدم على حب غيره من سائر البشر صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن نعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وقدره، مكانة آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام وقدرهم، ولكن فلنكن مع الشرع فيما أتى به. الحب شيء، والتعبد لله عز وجل والقيام بالعبادة والتوجه إلى الله تبارك وتعالى هذا شيء آخر، فلا يجب أو لا يجوز أن احنا نخلط بين هذا وبين ذاك. أرجع فأكرر شكري لأخي أبي طه على هذا التوضيح والبيان الذي ذكره، كما أشكره أيضا على أسلوبه المهذب في الحقيقة الذي تكلم به، ويعني يسمح لي أن أقول أنني ربما قليل ما أجد يعني من إخواننا الشيعة مثل هذا الطرح الجميل وهذا الأسلوب العذب النقي الخالص المؤدب. جزاك الله تبارك وتعالى خيرا على ما قدمت وفعلت. أخونا أبو عبد الله من القاهرة يقول بأنه توفيت زوجته وله يعني منها بنتان، بيسأل عن قائمة المنقولات لأن والد الزوجة ووالدة الزوجة موجودة. يا إخواني يعني جرى العرف بين الناس، جرى العرف بين الناس الآن، وإن كانت هذه حقوق أنا أعلمها وسأبينها، المرأة عندما تموت وزوجها موجود ولها أولاد، فهؤلاء يستمتعون بعفش أمهم، يعني ما هي الفائدة التي ستعود عند تبديد هذا العفش وتقسيمه بين والدي المتوفى ووالدتها؟ رحم الله تبارك وتعالى الميتة، ويعني أغنى رب العالمين سبحانه وتعالى من وجد بعدها من فضله ورحمته، وبالتالي علينا إحنا نحن تجود أنفسنا بذلك لأبناء هذه المرأة التي ماتت، لأبناء هذه المرأة التي ماتت، لحتى أيضا لا يشعرون بمرارة قسوة عندما يرون شيئا من يعني ممتلكات أمهم يخرج من بيتهم. أنا لا أقول ليس حقا، ولكن أقول يعني أنتم تنازلوا عنه لهؤلاء البنات حتى يعني يعيشون حياة في هذا البيت يعني مطمئنة، هم سينامون على هذا الفرش، هم سيستخدمون هذا الفرش، هم إن كانت ثلاجة في البيت سيستخدمونها، إن كان فرن في البيت سيستخدمونه، إن كان سريرا سينامون عليه، إن كانت كراسي سيجلسون عليها وغير ذلك. فلنترك هذه، لا نهدم يعني الشاهد من كلامي، فلنجد أنفسنا ولنكن يعني عندنا لون من ألوان السخاء والرحمة بمن تركتهم هذه الميتة، بمن تركتهم هذه الميتة. ولكن في الحقيقة في الأصل لو عندها شيء آخر، يعني هاب إن هذه المرأة التي ماتت يعني عندها ميراث أو تركة، تركت مالا أو ذهبا أو غير ذلك، هذا يعني يقسم على الورثة التقسيم الشرعي، زوجها لأن عندها أو لا عنده أولاد منها يعني يأخذ ربع المال، أيضا البنات لهم حق، الأب والأم له حق وهكذا. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضلي أم هيثم.
أيوة
تفضلي
حضرتك. عايز أسأل الشيخ عن أني بعمل العقيقة بس ما دبحتش، بعمل لأولادي عقيقة للأطفال، ولاد أولادي بنجيب لحمة يعني وبنعملها لهم وبنجيب كمية كبيرة ونوزع منها برضو على الجيران والحبايب وكده. فعايز أسأل الشيخ يعني السؤال، هل كده أنا يعني بعمل لهم عقيقة ولا لازم أذبح لهم؟
لا، العقيقة الزمن. العقيقة بارك الله فيك ذبيحة تذبح.
أيوة.
أما شراء اللحم وإطعام الناس فهذا عمل بر ومعروف وليس عقيقة. العقيقة هي أن يذبح صاحب الولد أو وليه يذبح شاة أو إن كان ذكرا أو شاتين إن كان ذكرا عن هذا المولود ويوزعها. إنما شراء لحم مهما كان هذا لا يسقط العقيقة بارك الله فيك، هذا عمل معروف يشكرون عليه. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
أحبك الله، ذي أحبتني له، الله يبارك فيك.
والله يعني أنا يعني شاب من كباك الشباب، كنت أقع يعني في المعاصي والسيئات وقد هدين الله سبحانه وتعالى، بس كنت يعني مجتهدا في الطاعات، وكنت يعني أشهد الله سبحانه وتعالى في الطاعات مع قيام الليل والصلاة، وثم بعد ذلك يعني أصبحت أتكاسل كثيرا عن صلاة الفجر، فما يعني فدلني على الأسباب التي تعني على طاعة الله سبحانه وتعالى وتعني على صلاة الفجر، مع أنني أصلي وأقرأ القرآن وأخطب، ولكنني أريد أن أكون عالما ربانيا مخلصا لله سبحانه وتعالى. وأسألك بالله أن تدعو لمصر أن يهدها الله حاكما عادلا يعلن على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله عنا وعلى المسلمين كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. شكر الله لك. أخونا أحمد من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
أخبارك عني؟
الله يبارك فيك.
بالله عزيز رقمك الخاص.
طيب في الكنترول إن شاء الله أخوانا يعطوك إياه. يعني في الحقيقة يعني كلام أخونا أحمد كلام جيد الأخير، ولعلي أشير إليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال التوجيه بأن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بأن يرزق هذه البلد حاكما صالحا يخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه، والله هذا هو الأمل المنشود الذي نسعى إليه ونرغب في أن يتحقق أتابع الإجابة على الأسئلة التي أيضا وصلت وهي معي حتى يعني لا يجري بنا الوقت. بالنسبة لأسئلة أخي بمعاذ سأجيب عليها، عدا السؤال الأول ما كتبت نص الحديث، وفي الحقيقة يعني لم أعرف بالضبط يعني ماذا يعني سهل يريد شرحه، فأنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأبينه. يسأل هل من أخلاق المرء الحميدة ألا يحب ألا يمدحه أحد ولا يمدح هو غيره؟ حقيقة دي مسألة يا إخواني انتبهوا معي فيها، انتبهوا معي. كل إنسان ينتظر في هذه الحياة الدنيا أن يعوض على ما فعل من مدح وثناء، وأن يكال له ذلك، وأن تتطلع نفسه إلى أن يعني يتناوله الناس بالثناء والحمد والشكر، أو يقدمون له أشياء وغير ذلك. هذا أمر غير ممدوح، هذا أمر غير ممدوح، بل يجب أن يعمل العبد العمل مخلصا لربه سبحانه وتعالى ومولاه. العبد عليه أن يعمل عمله خالصا لربه سبحانه وتعالى ومولاه، لا ينتظر أجرا من الناس على ما يفعل ولا على ما يقدم. ولكن عندما يستقيم حال الإنسان ويفعل ألوانا من البر والخير والمعروف، في هذه الحالة عندما يعني يتوافر الناس أو يجتمع الناس على الثناء عليه وينال بين هؤلاء الناس منزلة عالية منزلة رفيعة، فهذا شيء في هذه الحالة حسن. وأذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل من الصحابة أنه ذكر معنى الحديث أنه بيعمل لله، ولكن يعني عندما ينشرح صدره لما يجد يعني أريحية من الناس عنه أو يعني الناس يذكرونه بخير ويثنون على أعماله، هو لا يتطلع إلى ذلك، ولكن هذا حال الناس وهذا واقع الناس بالنسبة لشخص ما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني المؤمن الصالح التقي النقي الحفي القائم لله عز وجل المخلص في عمله، عندما تجتمع قلوب الخلق عليه ويكثر ثناء الناس عنه يرجى أن يكون له خير في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يكون بهذا الثناء يعني له بشرى بين يديه إذا لقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أيضا الإنسان يعني لا يمدح غيره ويبالغ في ذلك، ولكن الثناء على الناس أمر مطلوب، يعني من أزدى إليكم جميلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا الله لك حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. من قدم لك معروفا أو خيرا خاطبه بخطاب حسن، قل له جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، اذكر ما فيه من خير وبر ومعروف دون أن تبالغ في ذلك. إنما المدح بقى اللي هو يصل إلى حد الإطراء والغلو والثناء والممدوح يحب ذلك والمدح يتجاوز الحد في هذا المدح، كل هذه أمور منهي عنها ولا تجوز. عن الإنسان يتوسط في كل أفعاله وأعماله. الإخلاص يتحقق في العمل لله عز وجل عندما يتوجه العبد بكليته إلى الله تبارك وتعالى ولا يقصد بعمله سوى ربه ومولاه. يا عبد الله، يا أيها المؤمن، أنا أذكر نفسي وإياك بالتجرد الكامل في كل ما نعمل لله عز وجل. إذا أعطيت فليكن عطاؤك لله، وإذا منعت فليكن منعك لله، وإذا أحببت فليكن حبك لله وفي الله، وإذا أبغضت فليكن أيضا بغضك في ربك سبحانه وتعالى ومولاك. إذا خطوت خطوة فلتكن لله عز وجل، إذا مددت يديك فلتكن هذه المادة لله تبارك وتعالى، وغير ذلك من أي فعل يفعله الإنسان لا يفعل العبد شيئا إلا ويجب أن يكون قصده ومن وراء هذا العمل هو إرضاء ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ما عندهش دافع سوى ذلك، لا عنده ما عنده رغبة ولا دافع في مثل ذلك. إن تكلم تكلم لله، وإن سكت سكت لله، وإن تصدق تصدق لله، وإن قام ليصلي صلى لله، وإن صام صام لله، وإن حج واعتمر فعل ذلك لله، وإن أمر بمعروف أو نهى عن منكر فعل ذلك لله، وإن جاهد جاهد في سبيل الله وغير ذلك. مشكلة النهاردة صحيح قد نجد أزمة في الإخلاص، قد نجد أزمة في الإخلاص النهاردة للأسف الشديد، ويؤسفني أن أقول هذا، وهذا ألمسه من البعض، ما في داعي أقول الكثير، ألمسه من البعض، أن كلام الناس اليوم وتصرفات الناس وأعمال الناس اليوم في الأغلب العام كما أرى أنا وأشاهد مبنية على المصالح الشخصية، مبنية على المصالح الشخصية. أنا أقف هذا الموقف لأن والله هذا سيحقق لي مصلحة، لا يا أخي شخصي، لا، أن تقف هذا الموقف لأن هذا هو عين ما يرضي الله عز وجل، سواء عاد أنت عليك بنفع أو لم يعد أنت عليك بنفع. يعني إذن يكون عندنا تجرد كامل لله تبارك وتعالى فيما نأتي وفيما نظر. يتحقق الخشوع في الصلاة الحقيقة في رسالة لبعض إخواننا من أهل العلم ذكر 33 سببا في الخشوع أو تدعو إلى الخشوع في الصلاة. يا إخواني، المقبل على الصلاة يهيئ نفسه بالطهارة أولا، ثم يجب أن تقوم في ذاكرته أنه متوجه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن هو هذا الرب؟ من هو هذا الإله؟ هذا الكبير، هذا العظيم، هذا المتعال، هذا الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الذي يقول للشيء كن فيكون، أنت تقف بين ربك سبحانه وتعالى ومولاك. فخلص نفسك يا عبد الله من كل شغل الدنيا، خلص نفسك من كل شغل يمكن أن يقوم في ذهنك. ولذلك بعض أهل العلم يقول أنت عندما تدخل في الصلاة أول ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، تفعل فيها تقول الله أكبر، كأنك ترفع تسلم نفسك لله عز وجل، تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة، وطرحت الدنيا وراء ظهرك وأنت مقبل على ربك سبحانه وتعالى ومولاك. إذا قمت للصلاة فاعلم أنك بين يدي الله، وأنك تناجي ربك سبحانه وتعالى ومولاك، ومن هو؟ هو الكبير المتعال كما ذكرت. اجمع كليتك، اترك الدنيا بما عليها، تخلص من أي شائبة قائمة في ذهنك، اعلم أن هذه الصلاة قد تكون هي آخر صلاة وآخر وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. كان الصالحون في هذه الأمة يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة ولا يشعرون بشيء حولهم وما يدور بين أيديهم وهم في بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأن قلوبهم وجوارحهم فيها ارتباط قوي جدا في الله تبارك وتعالى. شغلوا أنفسهم بأنفسهم عندما وقفوا بين يدي الله، فلم يلتفتوا إلى غير هذه النفس التي تتحرك بين جوانحهم، لأنهم أسلموها لله تبارك وتعالى. خلاص سلمها لربنا، خلاص ما فيش حد تاني عنده، لا يمين لا يمين ولا يسار يقف وراءه. أخونا حسن من القاهرة يذكر بأنه هو عنده ورشة نجارة ويحب أن يسمع القرآن، وذكر الآية، وطبعا أنا أشجعه على ذلك، ولكن أقول طالما تسمع القرآن تعلم قراءة القرآن قراءة صحيحة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الأمر هذا من الله عز وجل، إن إحنا إذا قرئ القرآن علينا أن نستمع للقرآن. يقول عنده ورشة نجارة، لما شغل الراديو والمذياع على القرآن الدج هذا وما إلى ذلك قد يحول بيننا وبين السماع، أقول له بارك الله فيك شغل القرآن وستسمع إن شاء الله تعالى، حتى أثناء الدق عندما يكون في انصات ستستمع الى كتاب الله عز وجل، ولا يتعارض ذلك مع سماع القرآن بارك الله فيك. بل ما ستفعله ان شاء الله احرص عليه، ولك فيه اجر عميم من الله تبارك وتعالى. وهل عندنا مثل القرآن الكريم نستمع اليه او نتلوه؟ اختنا ام احمد تقول الذهاب الى المقابر الرحمة، وايه الصواب اللي انا اعمله؟ مفيش والله، حسأل الله جميعا الرحمة. الناس اللي بتعمل يعني معجنات أو قرص كما يقولون، ويذهبون بها في المواسم والمناسبات ويقولون دي رحمة على الميت، هذه كلها بدعة لا أصل لها في الشرع. إنما هناك الدعاء للميت، تسأل إيه اللي نحن نعمله؟ الدعاء للميت، الصدقة عن الميت، العمرة والحج عن الميت إن استطعنا ذلك. الدعاء نافع جدا للميت، لأن الميت لا يستفيد من ذلك، ولو كان في هذه الأعمال خير وبر لفعلها الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا أختنا أم أحمد في سؤالها الثاني تقول بأنها وضعت في رمضان قبل الماضي وأفطرت رمضان كله، وهي الآن لا تستطيع الصيام، ولكن سؤالها إيه؟ تقول أنا أخرج مال لبناء مسجد، فهل ده يعد كفارة عن الصيام ولا أحتاج؟ لا، أقول لها بارك الله فيك، إن لم أنت الآن ما قضيت الصيام وقلت بأنك لا تستطيعين القضاء وهذا عذر، فلا بد من أن تطعمي عن كل يوم مسكين. انت أفطرتي مثلا 30 يوم أو إذا كان الشهر 29 يوم تطعمي بقدر ما أفطرتي بقدر الشهر كله، عن كل يوم قمت فيه بالفطر تطعمين مسكينا لله عز وجل من أوسط ما تأكلين. هذا ضرورة لا بد أن تبدأي بها من الآن، وهو متعلق في عنقك، هذا ضرورة متعلق في عنقك الآن، والقرآن الكريم والذي أشار إلى ذلك، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الذين يعني يصومون، والصيام شاق عليهم لا يستطيع الواحد منهم أن يصوم أو يجد مشقة بالغة في الصيام، فإذا أفطر فعليه أن ينتقل إلى أن يطعم عن كل يوم مسكينا. اختنا ناهد بتقول أنا عايز أشتري سيارة من البنك، نقول لها بارك الله فيك، فيه محاذير متعددة. أولا البنك لا يملك السيارة فيبيع ما ليس عنده، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، هذا أولا. ثانيا هذه المعاملة فيها ربا، لأن البنك كأنه أقرضك المال، اللي اشتريت به السيارة من عن طريق البنك، وبالتالي بيزيد ربح أو بيضيف مال فوق سعر السيارة الأصلي. أيضا البنك في الحالة دي لا يملك المشتري حقيقة السيارة إلا بعد أن ينتهي من القسط الواجب عليه في ذلك. يعني أمور مختلفة ومتعددة إحنا علينا ننصرف عنها بالكلية لله تبارك وتعالى. أيضا أختنا أم محمد تسأل الصدقة عن الميت يشعر بها الميت. في الحقيقة الله تبارك وتعالى أعلم، وأنا لم أقف على حديث يبين ذلك، وتوجد بعض الأثار حتى يعني ذكرها ابن القيم كما ذكرها غيره رحم الله تبارك وتعالى الجميع في شعور الميت بمن يأتي إليه ويزوره وغير ذلك، ولكن نقف عند حدود النصوص الواردة في مثل ذلك، وطالما ما عندناش نص صريح يوضح هذا لا نقول به، ولكن نشجع على ذلك، على الصدقة عن الميت. هذه رحمة بالميت، الميت يستفيد من ذلك بارك الله فيك. الميت إذا كان يشعر بهذا كما تذكرين تكون في رفعة الدرجات له أو في يعني تخفيف عنه، هذا يحدث. والحقيقة الاستغفار والدعاء ثبت أنه ينفع الميت، بل المؤمن يرتفع درجات في الجنة باستغفار ولده له كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن لم يكن هناك شعور عند مثلا الصدقة في حد ذاتها، ولكن قد يكون في المآل أو في الآثار شعور إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا أحمد يقول يعني وكان شاب يقع في المعاصي، هداه الله عز وجل، اجتهد في الطاعات، الحمد لله الآن تكاسل، نقول له لا تجعل الشيطان عليك سبيل بارك الله فيك، استمر فيما أنت عليه، إلجأ إلى الله عز وجل، لازم الذكر والأذكار لرب الكريم سبحانه وتعالى، وحافظ على الصلوات الخمس وقراءة القرآن، واسأل الله عز وجل أن تكون عالما ربانيا كما طلب، ولكن هذا يكون بالسعي الحثيث في مثل ذلك بارك الله تبارك وتعالى فيك. عندي بعض الأسئلة بصورة سريعة كده أجيب عنها. المرأة في بيتها تلبس لزوجها ما تلبسه، ولكنها لا تلبس أمام النساء ثياب يعني تخرج عن حد الأدب أو اللياقة كما هو معلوم، فلا حرج من إبداء الشعر أو الرقبة والذراعين وشيء من الساقين، ولا تتجاوز المرأة سوى ذلك حتى مع النساء، والأدب يقتضي ذلك بارك الله فيكم جميعا. حديث خروج عن الزوجة دون علم زوجها، لا، الزوجة أسيرة في بيت زوجها لا تخرج إلا بإذنه، وأنا لا أقول هذا لكي أشجع الرجال على منع النساء من الخروج من البيوت، لا، ولكني أقول هذه يعني يجب أن هذه المسألة أو هذه العلاقة تنظم، فالزوج هو ولي أمر المرأة، ولي الأمر يسمح أو لا يسمح، قد يرى أن تخرج لمصلحة، قد يرى الخروج قد يكون فتنة أو ضياع لمصلحة، فيعني يجب أن تكون هناك طاعة في مثل ذلك، ولكن لا يكون هناك يعني تحامل من الرجل أو تعنت في اتخاذ ذلك. إن وجد فلنرجع إلى الأهل ونجلس معا لنحل قضية لو كانت هناك قضية. صيام الاثنين والخميس كقضاء وسنة، هل يجوز؟ لو كان إنسان عليه صيام يصوم الاثنين والخميس حسن، ولكن ده صيام قضاء. صيام ايه؟ قضاء، يعني هو بيؤدي ما عليه، هو ما بيصومش سنة هنا، ده بيصوم صوم قضاء، يعني عليه واجب في رمضان فبيقضيه، بينتهز فرصة الاثنين والخميس نقول له جزاك الله خيرا، ولكن هذا صيامه ايه؟ صيامه قضاء. لا يجوز قراءة القرآن بالمقامات، وأهل العلم، أهل العلم الذين يعني قد اعتنوا بهذا العلم عناية شديدة، ومنهم شيخنا الشيخ المعصراوي حفظه الله تبارك وتعالى لا يقول بذلك، وقد عقدت بعض الحلقات أذكر ربما تكون هنا في هذه القناة، وفيها يعني بيان بعدم جواز ذلك. القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تلقاه جبريل من الله عز وجل، وعلمه جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، ونحن تلقيناه بالإسناد من إلى أن وصل به إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبريل إلى الله عز وجل. القرآن كلام الله نقرأه كما نزل من عند الله تبارك وتعالى. بيسأل دائما يا إخواني عن مسائل البنوك، وأنا أعلم بأن فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور علي السالوس يتحدث عن هذه القضايا ويتكلم عنها كثيرا ويبينها، ويعني قد تعلمنا من كتبه وما وقفنا عليه من قرارات المجامع العلمية بأن قروض البنوك التي تأخذ قدرا زائدا على القرض الذي أعطته من الربا المحرم الذي لا يجوز التعامل فيه، وبالتالي يجب على الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يتقي الله عز وجل. إنسان يقول والله أنا مضطر، ولا الضرورة والاضطرار دي تقدر بقدرها وترجع إلى الإنسان نفسه، والله أعلم بحال العباد. الله عز وجل أباح الميت والمحرمة للمضطر، ولكن من هو المضطر الذي تباح له الميت؟ عند الضرورة، ودي تختلف من شخص إلى آخر، فليتقي الله، فليتقي العبد ربه في مثل ذلك فيما يأتي وفيما يظهر. ويعني ضاق الوقت في أن أكمل الإجابة عن بعض الأسئلة التي بين يدي مما وصلت إلى القناة عبر الرسائل القصيرة، فأكتفي بما ذكرت، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء